وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللحم الدائم على أعدائهم أجمعين على التأخذين. اللهم اكفلنا بنور الفهم وافتح لنا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم حتى نحن من أمام الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. قبل إغلاق ملف بحث المعنى الحرفي أحببت التوقف عند بلورة رأي السيد أعلى الله مقامه الشريف في بحث المعنى الحرفي من ناحية أنه من أي أقسام الوضع، فإنه بحسب ما مر تعرض السيد لأدلة من قال بأن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص وتنظر فيها، أيضا تعرض لكلمات من قال بأنه من قبيل الوضع العام والموضوع العام والموضوع له العام وتنظر فيها، فصار كلامه مبهما من هذه الناحية وما هو مختاره في هذه المسألة. وهنالك كلام له في تفسيره الشريف يرفع الإبهام فيما يرتبط بهذه الجهة تعرض له في الجزء الخامس من التفسير صفحة 249. قال: والمعروف بين الأدباء أن الموضوع له في أسماء الإشارة خاص، وأنها من المبنيات لتقومها بالغير فأشبهت الحروف من هذه الجهة ولذلك صارت مبنية، وانسلخت عن الإعراب فصارت مبنية، ولكن الدعوة الأولى أن الموضوع له خاص باطلة لما أثبتناه في علم الأصول من أن الوضع منحصر في قسمين: الوضع الخاص والموضوع له الخاص كما في الأعلام، والوضع العام والموضوع له العام كما في البقية مطلقا. وعلى ذلك فهو يرى بأن وضع الحروف وما ألحق بها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية في تفسيره طبعا يتم بناء على ما مر علينا من كلماته في تفسير حقيقة العام، فإنه بعد أن تعرض للأسماء المبنية وأوضح بأن الوضع فيها من العام عقب على ذلك بقوله: ولعل المراد بالوضع العام والموضوع له العام ما يعم هذا القسم أيضا الذي يكون فيه الوضع ماذا؟ للذات المبهمة من كل جهة التي تنطبق على الكلي والجزئي، فهذا أيضا ينطبق عليه عنوان العام، وبالتالي لا نحتاج لإضافة قسم آخر. هذا الكلام الذي ذكره بالنسبة للأسماء المبنية أيضا نظيره ذكره بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحروف نفسها، ف
فإنه قال هناك صفحة 18: فالمعنى في حد نفسه لاقتضائي يكون مع الخاص خاصا ومع العام عاما. فهذا المعنى في حد نفسه لاقتضائي يعني لوحظ المعنى مبهما، لوحظ المعنى على نحو لا بشرط من ناحية الكلية والجزئية. فإذا لوحظ على نحو لا بشرط من ناحية الكلية والجزئية، لا بشرط المقسم طبعا لا بشرط المقسم، فيكون مع الخاص خاصا ومع العام عاما. فبضم كلماته إلى بعضها البعض يتضح أن مبناه قدس الله نفسه في هذا المطلب هو أن وضع الحروف وما ألحق بها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، صار بينا.
ولكن على ضميمة أن العام عند غير العام عند الآخر.
أحسنتم، يعني بتفسير العام
بما يشمل
بما يساوق اللا بشرط المقسمي. لا بشرط المقسم.
ذكرنا سيدنا أنها موضوعة بوضع التبعي.
بلي أنها موضوعة بالوضع التبعي. خب إذا كانت موضوعة بالوضع التبعي يأتي الكلام بأن تقسيم الرباعي يشمل الوضع التبعي أو لا يشمل الوضع التبعي، يعني فقط ناظر إلى الوضع الأصلي. والذي يظهر من كلامه أنه يشمل الوضع التبعي كما يشمل الوضع الأصلي، هذا التقسيم الرباعي ليس مقصورا على الوضع الأصلي، معلوم. يعني أن الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وضع العام موضوع له العام، ما يلحق فيه فقط الوضع الأصلي الاستقلالي، هذا التقسيم. حتى الوضع التبعي أيضا يلحظ فيه ذلك، يلحظ فيه ذلك. ففي مسألة الوضع التبعي الذي نتصوره يعني بحسب ما ذكره قدس الله نفسه بأنه في الوضع التبعي فيما يرتبط بالحروف وما ألحق بها، في الوضع التبعي لوحظ المعنى المبهم، لوحظ المعنى المبهم اللا بشرط. فمن هذه الجهة إذا فسرنا العام بما يشمل ذلك يقال بأن وضع الحروف في الوضع التبعي هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. كلماته قدس الله نفسه لا تخلو عن إبهام يعني في نفسه، ولا وأظن سر ذلك هو الاختصار والضبط، ولكن بضم بعضها إلى البعض نصل إلى هذه النتيجة.
وهو في رأي ما وافق مشهور ولا وافق شيء آخر، رأي جديد.
رأي جديد، نعم، بهذه البلورة. الأمر السابع من الأمور التي تعرض لها قدس الله نفسه في المقدمة البحث حول الحقيقة والمجاز، وتعرض قدس الله نفسه الزكية في هذا البحث إلى مطالب. المطلب الأول ألمح إليه إلماحاً ولا أجد ضرورة للوقوف عنده، وهو وقوع الحقيقة والمجاز. فقال بأنه لا ريب في وقوع الحقيقة والمجاز في المحاورات، وأقول لا أجد ضرورة للوقوف عند هذا المطلب باعتبار أن الوجدان يشهد به، ومن أنكر وقوع المجاز في اللغة العربية فإن كلامه لم يقم على أساس أصلاً، نعم هنالك بعضهم قد التبس عليه الأمر بالنسبة إلى القرآن الكريم بخصوصه، هل وقع فيه المجاز أم لم يقع فيه المجاز، ولكن أصحاب هذا الرأي يسلمون بوقوع المجاز في اللغة، وإنما عندهم كلام في وقوعه في خصوص القرآن. فلذلك لا أجد ضرورة للبحث حول هذه الجهة. المطلب الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه هو تعريف الحقيقة والمجاز. وهنا عرف الحقيقة بتعريف موافق لما عليه المشهور، فقال بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضع له، وهذا هو تعريف المشهور. ولكنه عند تعريف المجاز عرفه بتعريف أدق من تعريف المشهور، حيث قال بأن المجاز هو استعمال اللفظ فيما يناسبه، بينما عرف المشهور المجاز بأنه استعمال اللفظ في غير موضع له. وقلنا بأن تعريفه الشريف أدق من تعريف المشهور. لماذا؟ لأن تعريف المشهور مدخول. لماذا مدخول؟ باعتبار أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما يمكن أن يكون مجازا يمكن أن يكون غلطا. فإنهم قالوا في تقسيم الاستعمال بأن الاستعمالات ثلاثة: حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، مجازي، وغلط في قبال الاستعمالين الصحيحين وهما الحقيقي والمجازي. والغلط ينطبق عليه بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، تنطبق عليه هذه الضابطة، فإن الألفاظ غير الموضوعة إذا استخدمت ويقال هذا الاستعمال غلط هذا استعمال في غير ما وضع له. فإذا تعريف المجاز بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ليس بمانع، إذ أن استعمال الغلط داخل في هذا التعريف فهو مدخول من هذه الناحية. وكأن السيد قدس الله نفسه الزكية أراد أن يدفع هذا المحذور فعدل إلى تعريف الاستعمال المجازي بأنه استعمال اللفظ فيما يناسبه.
ولو أضاف القيد بعد غير موضع له كان
استعمال اللفظ فيما يناسبه، هي كلمة يناسب تدفع الاستعمال الحقيقي، باعتبار أن الاستعمال الحقيقي لا تلحظ فيه المناسبة، اللهم إلا على مبنى المناسبة الذاتية بالمعنى الذي ذكره الشيخ النائيني قدس الله نفسه، بأن الواضع لا يضع الألفاظ اعتباطا للمعاني بل يلحظ مناسبة معينة وإن كنا لا ندركها. فبناء على ذلك الواضع يلحظ المناسبة، إلا أن المستعمل لا يلحظ المناسبة في الاستعمال الحقيقي. الواضع يلحظ المناسبة، أما المستعمل لا يلحظ المناسبة، وإنما يلحظ أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لم يوضع له، فإذا وضع له استخدمه فيه، لم يوضع له لم يستخدمه فيه، إلا أن يكون مناسباً له فيستخدمه مجازاً. فمن هذا التعبير يندفع إيراد تداخل التفسير تعريف المعنى الحقيقي مع تعريف المعنى المجازي، كما أن تداخل الاستعمال الخاطئ مع الاستعمال المجازي أيضا يكون مدفوعا. فمن هذه الجهة قلنا بأن تعريفه قدس الله نفسه أدق من تعريف المشهور، هذا ما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثالث وهو الداعي لإدراج هذا البحث أو هذا الأمر ضمن هذه الأمور التي نحن بصددها، وهو أن المعنى الحقيقي، أن المعنى المجازي عفوا، هل هو موضوع كما أن المعنى الحقيقي موضوع أم لا؟ فنحن ها هنا نبحث في مسألة الوضع وما لحق بها، ولذلك أنا قلت لكم في البحث السابق بأن وضع المركبات الذي أشار إليه السيد قدس الله نفسه في آخر بحث المعنى الحرفي ليس موضعه هناك، ليس موضعه هناك، وإنما يبحث كرأس مستقل، كموضوع مستقل، بأننا بعد أن أثبتنا الوضع للمفردات هل المركبات لها وضع يختص بها أم لا؟ هو بحث مستقل ليس له ربط ببحث المعنى الحرفي، حتى أن السيد يذيب به بحث المعنى الحرفي. نعم تذييله لذلك البحث من ناحية اشتماله على وضع الهيئات وأن وضع الهيئات ملحق ببحث المعنى الحرفي هذا يصح، ولكن البحث حوله ليس ناظرا إلى هذه الجهة بخصوصه، فإدراجه هناك لا يخلو عن تكلف ظاهر جدا. إذن بحث وضع المركبات كان يستحق الإفراد لنفس النكتة الذي أفرد لها هذا البحث، الأمر السابق، كما نحن ها هنا نبحث حول أن المجاز هل له وضع أم لا وضع له فألحقناه ببحث الواضع، كذلك أيضا وضع المركبات الكلام هو الكلام. فهل المجاز موضوع أم ليس بموضوع؟ السيد قدس الله نفسه تعرض في ذلك إلى خمسة أقوال. القول الأول هو عدم الوضع، بأن الألفاظ لم توضع للمعاني المجازية. فإن قيل إذا كانت لم توضع للمعاني المجازية فكيف صح استعمال الألفاظ في المعاني المجازية وأنتم قد قررتم سابقا بأن الاستعمال إنما هو فرع الوضع؟ فإذا كانت لم توضع أساسا للمعاني المجازية فكيف صح استعمالها فيها؟ قال بأن الاستعمال إنما هو منوط باستحسان الطبع، باستحسان الذوق، ولا ربط لذلك بمسألة ماذا؟ بمسألة الواقع. هذا بالنسبة إلى القول الأول، طبعا هو القول الذي سيبني عليه. قول الثاني طبعا أيضا نفس القول الأول، اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، صاحب الكفاية في الكفاية بنى على ذلك، على أن استعمال المجازي ليس منوطا بمسألة الوضع إطلاقا، وإنما هو منوط بمسألة الطبع، بمسألة الذوق. القول الثاني أن تكون المجازات موضوعة بالوضع النوعي، وهذا القول حاضر جدا في كلمات الأصوليين. فما معنى أنها موضوعة بالوضع النوعي؟ مر علينا في وضع الهيئات قلنا بأن وضع الهيئات وضع نوعي. لماذا؟ لأن الهيئة لا تختص بمادة معينة، فلها مصادق كثيرة جدا. هيئة فعلة مثلا، هيئة فعلة تندرج ضمن ضرب، قتل، أكل إلى آخر ذلك. فلذلك قلنا بأن الهيئات ليست موضوعة بوضع شخصي، بل هي موضوعة بالوضع النوعي الذي يقبل الانطباق على كل المواقف. ها هنا أيضا نقول بأن المجازات موضوعة بالوضع النوعي. ما معنى موضوعة بالوضع النوعي؟ معنى ذلك أن الواضع حينما يضع المجاز يضعه لكل ما يناسبه من المعنى، هذا معنى الوضع النوعي. فهو عندما يضع اللفظ حقيقة يلحظ معنى واحد، يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس فهو وضع شخصي، لكنه في الوضع النوعي لا يلحظ معنى واحدا وهو الرجل الشجاع مثلا، فيضع لفظ الأسد بإزاء الرجل الشجاع، وإنما يضع لفظ الأسد بإزاء كل معنى يشابهه. فالرجل الشجاع إن كان من المعاني المشابهة فلفظ الأسد موضوع له. الرجل أبخر الفم إن كان من المعاني المشابهة للأسد أيضا كان لفظ الأسد موضوعا له. إن كان طول الذيل من المعاني المشابهة فلفظ الأسد أيضا موضوع له. إذن لفظ الأسد عندما وضع بالوضع المجازي لم يوضع لخصوص مصداق معين حتى يقال هذا ماذا؟ وضع شخصي، وإنما لوحظ مطلق المعنى المشابه له، فلذلك قيل بأن وضعه وضع نوعي. ولكن هذا القول بأن الوضع وضع نوعي لم يقبله السيد قدس الله نفسه، وأفاد بأنه لا دليل عليه، بل إن مقتضى الأصل عدمه. فإذا هذا الرأي يعاني من قصور الدليل، لا يوجد دليل في مقام الإثبات عليه، ولذلك لم يهتم به صاحب الكفاية، أيضا أعلى الله مقامه الشريف لم يهتم به. القول الثالث هو أن وضع المجازات وضع تبعي وليس وضعا أصليا، أصلا هو وضع تبعي. لماذا وضع تبعي؟ قال لأن المعاني المجازية من شؤونات المعنى الحقيقي وحالات المعنى الحقيقي وأطوار المعنى الحقيقي، وبالتالي فإن الواضع حينما وضع اللفظ لمعناه الحقيقي لاحظ الشؤونات المرتبطة به أيضا، فوضع ذلك اللفظ لتلك الشؤونات وضعا تبعيا، وضعا تبعيا. وتقدم الكلام حول الوضع التبعي بهذا المعنى على تفصيل. لكن هذا الرأي رده السيد المصنف قدس الله نفسه تقريبا بنفس الرد الذي رد به على سابقه، ف فقال بأن مقتضى الأصل هو عدم لحاظ الواضع لهذه الخصوصيات، فإثبات أنها موضوعة بالوضع التبعي يحتاج إلى دليلا ولا دليل على ذلك، والأصل على عدمه. القول الرابع هو أن المعاني الحقيقية، أن استعمال المعاني الحقيقية الألفاظ عفواً في المعاني المجازية منوط بإذن الواقع. فها هنا نحن على القول الرابع، لا نتحدث عن مسألة الواقع وإنما نتحدث عن مرحلة الاستعمال، نتحدث في مرحلة الاستعمال. وربما يفرع بعضهم هذا على الثاني، يعني بعد الالتزام بأن الوضع وضع نوعي، فهل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي مطلقا، يعني في كل ما يناسب المعنى الحقيقي مطلقا، أم أن ذلك منوط بإذن الواضع؟ وبعضهم يقصر الأمر هنا على الوضع الحقيقي، على الواضع وضعا حقيقيا، فيقول بأن الواضع إذا وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع ولم يضعه لغيره، حتى بالوضع النوعي لم يضعه لغيره، كيف يصح استعمال اللفظ حين إذن في المعنى المجازي؟ فيكون هذا القول مقابل للقول الأول، مقابل للقول الأول من ناحية أن أصحاب القول الأول قالوا بأن استعمال اللفظ في المعنى المجازي غير منوط بالوضع، بل هو مرتبط ماذا؟ بالوضع، بالطبع عفوا، بالذوق. أصحاب القول الرابع قالوا كلا، هو منوط بإذن الواضع، فإن أذن الواضع فبها، وإن لم يأذن لم يصح الاستعمال المجازي. هذا القول أيضا أولا لا دليل عليه، سيد قدس الله نفسه قال أولا لا دليل عليه، ثم إن الوجدان لا يساعده. هذه المناقشة أفادها صاحب الكفاية، الوجدان لا يساعد ذلك. لماذا؟ لأننا نرى بالوجدان صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي بمجرد استحسان الطبع، وإن لم يرخص الواضع في ذلك. وبالعكس نرى عدم صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وإن رخص الواضع. حتى أقرب الفكرة أكثر، ذكروا هناك في علم البلاغة، وهذا مر علينا أيضا في كتب الأصول المتقدمة، بأن هنالك علاقات بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية هي المصححة للاستعمالات المجازية، وبعضهم ذكر بأن المقصود من ترخيص الواضع هو أن يكون الاستعمال المجازي منوطا بإحدى هذه العلاقات، علاقة السببية والمسببية، علاقة الجزء والكل، علاقة الحال والمحل، إلى غير ذلك. فإذا لم توجد واحدة من هذه العلاقات فماذا؟ فلا يصح الاستعمال المجازي، وهذا هو معنى إناطة الاستعمال المجازي بإذن الواضع. من ناقش ذلك كصاحب الكفاية، كأساتذة السيد المقدس النائيني العراقي، قالوا بأنه إذا كان المراد من إذن الواضع هو هذا، فنحن بالوجدان نلمس بأن بعض موارد الاستعمالات المجازية لا توجد فيها علاقة من هذه العلاقات، ومع ذلك يصح الاستعمال المجازي. والعكس، العلاقة موجودة ومع ذلك يقبح الاستعمال المجازي. محقق العراقي قدس الله نفسه يقول مثلا: لو كان شخص يكثر من ركوب الحمار فلا يصح أن يقال له حمار بلحاظ علاقة الحال والمحل. يقول هذه العلاقة موجودة ولكنها لا تصحح هذا الاستعمال وهو مرفوض عرفا جدا. أو مثلا قالوا بأن علاقة المشابهة هي من العلاقات المصححة. قالوا خب إذا شابه الرجل الشجاع الأسد في الشجاعة صح أن يعبر عنه بأنه أسد، ولكن لو كانت هنالك عندنا نملة شجاعة وهي مشابهة للأسد في هذه الخصلة، لأنه لا يصح أن يقال عن النملة بأنها أسد، مما يعني بأن إذن الواضع ليس مصححان للاستعمال المجازي بل المدار على الطار. فهنا قبح الذوق ذلك ولذا لم يصح الاستعمال المجازي. فهذا القول مضافا إلى عدم الدليل عليه هو منقوض بالوجدان طردا وعكسا. القول الرابع الخامس عفوا نعم هو أن المجاز عمل تنزيلي. المجاز عمل تنزيلي أصلا لا ربط له بمسألة الوضع. المجاز لا ربط له بمسألة، هو عمل تنزيلي. عمل تنزيلي بمعنى ماذا؟ بمعنى تنزيل المعاني الحقيقية المجازية بمنزلة المعاني الحقيقية. طبعا هذا الرأي له متبنون من أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم، وأول من تبناه وكتب فيه رسالة مستقلة والشيخ أبو المجد الأصفهاني قدس الله نفسه، ثم تبعه في ذلك عدة من الأعلام، منهم سيد البروجردي، منهم سيدنا الخوئي قدس سره، ومن المعاصرين سيد السيستاني دام ظله. والسيد السيستاني وسع البحث جدا فيما يرتبط بهذه الجهة، ورتب على ذلك آثار في الفقه والأصول على هذه التوسعة. كيف كان مدعى هؤلاء؟ هو أن الواضع أو المستعمل فيما يرتبط بالمعاني المجازية هو يستخدمها في نفس المعاني الحقيقية، إنما يستعين بالتنزيل والإدعاء، يستعين بالتنزيل والإدعاء. فإنه يدعي يعتبر، يعني يعتبر ادعاء بأن رجل الشجاع من أفراد الحيوان المفترس، فيوسع دائرة الحيوان المفترس، دائرة مصادقه، ويدعي ويزعم بأن واحدا من مصادق الحيوان المفترس هو الرجل الشجاع، ثم يستخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ثم يستخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع. إذن فهو عندما استخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع ماذا صنع؟ حقيقة ما صنع أنه نزل المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع منزلة المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، واعتبره من أفراده. فهذه القضية ليست مربوطة أصلا بالواقع، يعني لا تحتاج لا إلى وضع نوعي ولا تحتاج إلى إذن واضع. كل ما تحتاجه الاستعمالات المجازية تنزيل المعنى المجازي منزلة المعنى الحقيقي من خلال توسعة المعنى الحقيقي وجعل المعنى المجازي فردا من أفراده ادعاء. معلوم. وهذا القول كما أفاد السيد قدس الله نفسه في مقام رده قال بأنهم احتاجوا إلى عناية زائدة، ونحن بالوجدان نلمس عدم هذه العناية في الاستعمالات المجازية. فلا يوجد أحد ممن يستعملون لفظ الأسد في الرجل الشجاع يتصور أولاً بأن الرجل الشجاع هو أحد أفراد يوسع دائرة المعنى الحقيقي ليجعل الرجل الشجاع فرداً من أفراد الحيوان المفترس، ثم وينزله منزلة المعنى الحقيقي ثم يستخدم اللفظ في ذلك. هي عناية زائدة. والذين يستعملون الألفاظ المجازية لا يلتفتون إلى ذلك أصلاً. نعم، وربما الشعراء منهم أصحاب المقامات البلاغية الذين يهتمون بالجهات الأدبية ربما يأتي هذا في ذهنهم كما جاء في ذهن السكاكي مثلا، وأما غيرهم السكاكي حينما قال بالمجاز العقلي، وأما غيرهم فيقصر عن تصور ذلك، وبالتالي فهذا يبعد أن تكون حقيقة المجاز من هذا الباب، من باب تنزيل المعاني المجازية منزلة المعاني الحقيقية. خب بعد ذلك يا سيدنا السبزواري أنت على ماذا تبني؟ قال أنا أبني على القول الثالث، وهو ماذا؟ وهو أن وضع المجازات وضع تبعي، وأرجع القول الأول إليه، وهو أنه لا يوجد هنالك وضع في المجازات، والقضية مربوطة بالطبع والذوق ولا علاقة لها بالوضع. فأنا أرجع القول الأول إلى القول الثالث، لا وضع للمجازات يعني ليس لها وضع أصلي، وإنما وضعها وضع تبعي. خب يقال يا سيدنا بأن ما احتججت بأن ما رددت به القول الثالث قائم، فأنت تقول بأنه لا دليل عليه، خلاف الأصل من ناحية، من ناحية أخرى إذ أنه لا يوجد عندنا ما يشهد بأن الواضع قد لاحظ أطوار المرتبطة والشؤون المرتبطة بالمعنى الحقيقي ووضع لها وضعا تبعيا، هذا بلي يشهد بذلك. فالأقرب هو القول الأول من بين هذه الأقوال، يعني لو أن السيد اقتصر على القول الأول ولم يرجع إلى الثالث لكان ذلك أتم وفاقا لصاحب الكفاية قدس سره. وبقية المطالب تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.